أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات التي تأمر بالسكون وعدم الخروج حتى ظهور العلامات. انتهى الكلام إلى رواية جابر بن يزيد الجعفي المروية في غيبة الشيخ الطوسي، في صفحة 163، الحديث 124. هذه الرواية ذكرنا في الدرس السابق أن الشيخ الطوسي في الغيبة يرويها عن الفضل بن شعبان. أعتقد اشتبهنا عن المسلمين، اشتبهنا بالاسم ولا أعتقد قلنا عن جابر، لا يرويها عن الفضل، قلنا عن الفضل، عن الفضل بن شعبان. وذكرنا بأنه طريق الشيخ الطوسي إلى الفضل، وإن كان صحيح في المشيخة إلا أنه لا ينفع لتصحيح الرواية، باعتبار أن هذه الرواية لم ترد في التهذيب، وما يذكره من الطرق في المشيخة بشكل عام، إلا أن تكون هناك استفادة قديمة خاصة، بشكل عام هي طرق لما يرويه عن أصحاب الكتب في خصوص ماذا؟ في خصوص التهذيبين، وليس الطرق لكل مرويات ذاك الشخص وكل روايات ذاك الشخص وكل كتب ذاك الشخص، وإنما هي طرق خاصة لما يرويها عنه في ماذا؟ في التهذيب. خصوصا أنه هناك احتمال وارد في أن هذه الرواية التي نتحدث عنها موجودة في كتاب غير الروايات التي نقلها الشيخ الطوسي عن الفضل بن شعبان في التهذيبين، لأنه عادة ينقل عنه في التهذيبين الروايات التي تتعلق بالأحكام الشرعية شنو؟ فرعية، واضح؟ بينما رواياتنا عادة تذكر في كتب أخرى، كتب تتعلق بالمسائل الاعتقادية وأمثال هذه الأمور. فالروايات التي يذكرها الواردة في الأحكام الشرعية الفرعية في التهذيب ويذكر في المشيخة طريقه إليها، الظاهر أنها لا يمكن تعميم ذاك الطريق بمحل كلام. وأما طريقه إليه في الفهرست فهو فقد ذكر في الفهرست طريقين إلى الفضل بن شعبان، لكن كل منهما ضعيف، ولو صح أو صح أحدهما أمكن الانتفاع به في محل كلام، لما قلناه من أن الطرق التي يذكرها الشيخ في الفهرست عادة هم كقاعدة عامة، هي طرق لكل كتب ومرويات ذاك الشخص الذي ذكره في العنوان. إلى هنا كأنه المسألة تقف، لأنه طريق الشيخ بن فضل بن شعبان في خصوص هذه الرواية فلم مجهول غير عبث. لكن هذه الرواية نفسها موجودة في غيبة الشيخ النعماني، ذكر هذه الرواية في كتابه الغيبة وذكرها وذكر لها عدة طرق، ولا يبعد أن يكون أحد الطرق صحيح، أحد هذه الطرق طريق ماذا؟ صحيح لهذه الرواية. فإذا تم هذا المدعى فالرواية تكون رواية ماذا؟ صحيحة. الذي يذكره الشيخ النعماني في الغيبة في صفحة 187 في هذه الطبعة، طبعا 187، هو شوية عبارات يعني لا تخلو من الأمور، لكن هو يبدأ هكذا، يقول أحمد بن محمد بن سعيد والمراد به بن عقبة، قال حدثنا محمد بن المفضل وسعدان بن اسحاق بن سعيد واحمد بن حسين بن عبد الملك ومحمد بن احمد بن الحسن جميعا بلا اربعه. عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام انه قال يا جابر لا يظهر القائم قضيه اخرى ليس لها علاقه بمحمد السلام. ثم يقول وبه بهذا الحديث اخبرنا احمد بن محمد بن سعيد اي بن عقده عن هؤلاء الاربعه اللي روى عنه سابقا في الحديث السابق عن الحسن بن المحبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه قال توقع الصوت ياتيكم بغته من قبل دمشق فيه لكم فرجا عظيم. هذا هو الرأي. وبه هذا محمد الشاهد وبه عن ابن محبوب اخبرنا محمد بن يعقوب الكليمي عن علي بن ابراهيم عن ابيه قال يعني الكليمي وحدثني محمد بن يحيى بن عمران قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى قال وحدثني قال منه اي الكليمي رجع الكليمي وحدثنا علي بن محمد وكل مشايخ الكليمي علي بن محمد من مشايخ محمد بن يحيى المعروف ابن العطار ايضا من مشايخ الكليمي قال يعني الكليمي وحدثنا علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب قال يعني منه اي الكليمي ايضا وحدثنا عبد الواحد بن عبد الله الموصلي عن ابي علي احمد بن محمد بن ابي ناشر عن احمد بن ليل هليل ماذا تقرا ما ادري عن الحسن بن محبوب عن عمرو ابن ابي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي قال ابو جعفر محمد بن علي الباقر يا جابر الزم الارض هي روايه نهينا الزم الارض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات اذكرها لك ان ادركتها. أوله اختلاف بني العباس وما أراك تدرك ذلك ولكن به حدث من بعدي عني إلى آخره مضمون لك لا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك. السند الصحيح الذي يمكن فهمه من هذه الرواية هو كالآتي أن الشيخ النعماني هو تلميذ الشيخ الكليمي معروف تلميذه وهو اللي كتب نسخة الكافي وعمل مع الشيخ الكليمي في كتابة هذه النسخة ويقال أنه استمر أيضا 20 سنة في العمل مع الشيخ الكليمي أن كتب هذه النسخة نسخة الكافي. النسخ الواصلة من الكافي كتبها شخصان أحدهما النعماني والآخر صفواني. يحدث عن الشيخ الكليمي عن محمد بن يعقوب الكليمي عن من؟ عن علي بن إبراهيم عن من؟ عن أبيه. إلى هنا وقف عن أبيه. ثم يحدث أيضا محمد بن يعقوب عن الكليمي عن محمد بن يحيى إلى آخره. ثم يحدث عن علي بن محمد ثم يحدث عن عبد الواحد بن عبد الله عن ماذا؟ عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي. يعني أن إبراهيم بن هاشم يحدث عن الحسن بن محبوب عن عمر بن أبي المقدام عن جابر بن يزيد الجعفي. هذا سند يمكن فهمه من هذه العبائر. وهناك طرق أخرى أيضا مذكورة لكنها لا تخلو من ضعف، لكن هذا الطريق طريق لا بأس به كما سيأتي كما سنبين. هذا منين فهمناه من هذه العبارة أنه هو الشيخ النعماني ينقل عن الشيخ الكليمي عدة طرق. أحد الطرق هذا أنه ينقل عن علي بن إبراهيم عن أبيه وقف. الاشتراك في ذات الطرق من وين يكون؟ يكون في الحسن بن محبوب. يكون في الحسن بن محبوب فإنه إبراهيم بن هاشم بن نحدث عن الحسن المحبوب، والحسن الطبقة أيضا يقول الاشتراك في الحسن ابن محبوب، عن عمر بن أبي المقدام، عن جابر بن يزيد، هذا أحد الطبقة المتعددة التي ذكرها الشيخ النعماني بهذه الرواية، رواية جابر. الشبيه أكو شبه في ماذا؟ بالطريق اللي ذكره الشيخ الطوسي في الغيبة، لأن طريق الشيخ الطوسي أيضا يمر بعمر بن أبي المقدام، عن ماذا؟ عن جابر بن يزيد، ماذا؟ الجعفي. هذا الطريق يمكن تصحيحها، يمكن تصحيحها باعتبار أن عمر بن أبي المقدام روى عنه ابن أبي عمر بسند صحيح كما في الكافي في صفحة 212 الجزء الثامن حديث 259 بسند صحيح واضح، يروي ابن أبي عمر عن عمر ابن أبي المقدام، وهذا على هذا الرأي الذي تبناه يكشف عن وفاته، كما أنه روى عنه صفوان، ليس فقط ابن أبي عمر، روى عنه صفوان كما في الوسائل في الباب 11 من أبواب التيمم الحديث السادس، أيضا بسند صحيح يثبت به أن صفوان يروي عن عمر بن أبي المقدام، هذا يكفي في وثاقته. وأما جابر فيه كلام كما تعلمون، فيه كلام طويل كثير إلى آخره. جابر بن يزيد الجعفي، هذا لا يعني أنه نريد أن نقل عن فيه كلام، لكن فيه كلام، لا كلها فيه كلام، والسر الكلام نابع أنه هناك من المشايخ من أعلام الرجاليين من يعني نقول تعبير عام، نقول ضعفه، لكن نقول مثلا غمز شيء من هالقبيل، قد مقام يجل عن هذا. النجاشي في ترجمته هكذا يقول، روى عنه جماعة غمز فيهم، جماعة روى عن جابر، جماعة غمز فيهم، منهم عمر بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب، ثم يقول وكان في نفسه مختلطان، ثم يضيف وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله، ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاف. ليس هذا موضعا لذكرها، النجاشي يقول محمد بن عمان. ثم يضيف وقل ما يورد عنه شيئا في الحلال والحرام. يقول جابر بن يزيد الجعفي ليس محل اختلاف ماذا في الروايات الواردة في الحلال والحرام، لأنه الروايات عنه يقول هو يدعي أنها ماذا روايات قليلة. هذا النجاشي. الشيخ الطوسي ذكره، عنونه في الفهرس وذكره في رجاله في موضعين، في أصحاب الباقر عليه السلام وفي أصحاب الصادق عليه السلام، ولم يذكر فيه في كل هذه الموارد لا مدحا ولا قدحا. البرقي أيضا نفس الشيء ذكره ولم يذكر فيه قدحا ولا مدحا. لكن الشيخ المفيد وهي مهمة جدا، لأنه النجاشي يعني عبارة صريحة، فإن الشيخ المفيد كان ينشد أشعارا تدل على الاختلاف، فعبارة هكذا في معناه تدل على الاختلاف. الشيخ المفيد في رسالته العددية المعروفة عده من الفقهاء الذين لا مطعن فيهم ولا طريق لواحد، لا طريق لذم واحد منهم، ذكر جملة من عبارة معروفة أنه روى روايات كذا، عدد من الفقهاء الأعلام كذا كذا الذين لا مطعن فيهم ولا طريق لذنب واحد منهم، من جملتهم جابر بن يزيد الجعفي. ابن شهراشو في المناقب عده من خواص اصحاب الصادق عليه السلام، خواص اصحاب الصادق. العلامه في الخلاصه نقل عن العقيقي اللي هو السيد علي بن سيد احمد العلوي احد الرجاليين القدماء المعروفين، نقل عن العقيقي وعن ابن عقده ايضا، عن ابن عقده انهما ذكرا روايه عن الصادق عليه السلام فيها ترحم الصادق عليه السلام على يزيد بن جابر الجعفي، وانه قال انه لا يكذب علينا، ان جابر بن يزيد الجعفي لا يكذب علينا. ويبدو من العبارات هذه التي ستاتي انه كان جابر محل كلام من ايام الامام الصادق عليه السلام، في ايام الامام الصادق هو كان محل كلام. ثم نقل العلامه عن ابن الغضائر توثيق جابر، هذا مهم، ان ابن الغضائر يقول ان جابر ثقه في نفسه، ولكن جل من روى عنه ضعيف، من أكثر من روى عنه ضعيف، وحيث أن أكثر من روى عنه ضعيف رواياته ضعيفة تكون، بالنتيجة تكون ماذا؟ ضعيفة ولا يعمل بها. الكشفي في كتابه روى روايات كثيرة في عنوان جابر بن يزيد الجعفي، لكن معظم هذه الروايات ضعيف السند، ما عدا روايتين، ما عدا روايتين سندهما كان. الرواية الأولى هذه يقول حمدويه وإبراهيم قال حدثنا محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال، الرواية معتبرة سندا. حمدويه ثقة، إبراهيم مواضح، لكن ماكو مشكلة لأنه يروي في عرض حمدويه محمد بن عيسى علي بن الحكم زياد بن الحكم كلهم فقهاء هؤلاء. قال اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي، فقلت لهم أسأل أبا عبد الله عليه السلام، فلما دخلت ابتدأني عليه السلام، قال رحم الله جابر الجعفي كان يصدق علينا، لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا. الرواية المعتبرة صحيحة السند، ودلالتها على أنه يصدق والثقة واضحة. الرواية الصحيحة الأخرى اللي ينقلها الكشتي هي الرواية هذه، حدثني حمدويه وإبراهيم ابن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة، أيضا السند معتبر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر، بحيث هذا يعني التساؤل حتى وصل إلى أعيان الأصحاب الصغار وأمثال الأصحاب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر، فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط، لا علي دخل ولا شفت اصلا، وعند ابي مره واحده رايته عنده. هذه الروايه الثانيه تامه سندا. طبعا هناك روايات اخرى، هناك روايات اخرى ليست تامه سندا، معظمها مادحه، معظمها مادحه لجابر بن يزيد الجعفي، لكنه لا يمكن التعويل عليها. يتبين من خلال هذا الاستعراض السريع هو أنه يعني الذي يستدل أو قد يستدل به على تضعيف جابر هو عبارة عن تصريح النجاشي بأنه كان مختلطا، وأن المفيد كان ينشدنا أشعارا في اختلاطه. والثاني هو رواية الكشف الثانية، رواية عن زرارة الثانية يعني اللي يقول بها أنا ما رأيته عند أبي إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. هذا هو، وإلا الباطل يوثقونه، إن الغضائر يوثق الشيخ المفيد في الاتصال العددية يوثق إلى آخره. الرواية هي ما يفهم بلا إشكال، الرواية دليل واضح على ما على توثيقه. لكن هاي مسألة الاختلاط تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى حل. هذان الأمران هل يقفان أمام أدلة التوثيق بما فيها الرواية الصحيحة الواردة عن الإمام عليه السلام؟ واضح، هل يقفان أمام التوثيق أو لا؟ الظاهر أنهما لا يقفان أمام التوثيق. أما ما ذكره النجاشي من أنه كان مختلطا، هذا ذكره أيضا، ذكره أنه هذا لا ينافي التوثيق. نعم اختلفوا في أنه بحث سيال مهم، لأن هذا التعبير أو ما يشابهه من التعبير يرد في حق أكثر من واحد من الرواة، بل حتى وصل إلى بعض علمائنا فأمر عن بعض علمائنا بأنه مختلف ومخلط. ماذا يراد به؟ ما هو المقصود بمختلف كعنوان من العناوين لتلك الشيعة المجال؟ ذكروا تفسيرين لهذا التعبير. التفسير الأول اللي ذكر المحقق الأعرج البغدادي في عرض الرجال هو أنه يراد به فساد العقيدة، ودعم هذا الرأي جملة من المحققين، منهم السيد حسن الصدر في نهاية الدراية قدس الله نفسه الزكية، دعم هذا الرأي، لأن هذا الرأي هو الصحيح، وهو يدل على فساد العقيدة، مختلف يعني فاسد العقيدة. التفسير الثاني اللي تبناه أيضا جماعة هو فسر بأنه مختلف يعني لا يبالي عمن أخذ، وعمن يروي وممن يأخذ. وبعبارة أخرى يجمع بين البسط والسمين، بين الروايات الصحيحة والروايات السنة الضعيفة، مختلف. هذا المقصود بالمختلف في التفسير الثاني. لفظ مخلط مو مختلف أطلق على جماعة منهم محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة، أطلق عليه لفظ مخلط، هذا غير مختلط اللي هو محل كلامنا. النجاشي أطلق عليه لفظ مخلط، ومنهم علي بن أحمد العقيقي. الشيخ الطوسي في رجاله أيضا قال مخلق في ترجمته في صفحة 434 في رجال الشيخ الطوسي. ومنهم الشيخ ابن إدريس، بعضهم قال مخلق، فقد نقل علي بن بابويه منتجب الدين في فهرسته، فهرس منتجب الدين مضمون موجود عن الشيخ الشيخ سديد الدين محمود الحمصي من علماء نعبر عنه بشيخنا أنه قال في حق ابن إدريس هو مخلف لا يعتمد على تصنيفه. تفسير لفساد العقيدة الظاهر أنه ليس المراد من فاسد العقيدة تماما، مو هذا المقصود، ولذا لا يطلق مخلف ولا مختلف على ماذا؟ على الواقف ولا على المخالفين ولا على الاسماء، لا يطلق مخلف على هؤلاء، ليس المقصود به هو فاسد العقيدة بحيث رايح الأقصر تماما، لا مو هذا، ليس المخلف ولا ليس المختلف، وإنما شيء واقف في الناغوس يسر خطأ يسر إلى آخره، وإنما يطلق على الشخص الذي هو إمامي. لكن ابدا شوية شنو؟ إذا لاحظنا الجانب العقائدي إمامي لكن عنده نوع من شنو؟ من الميل من الانحراف إلى بعض العقائد وبعض الآراء الأخرى التي ليس عليها مشهور الإمامية. يقال مخلف يعبر عنه بهذا الصوت، وهذا واضح جدا في هؤلاء الثلاثة الذين عبر عنهم بأنهم مخلفون. لا يمكن أن نقول أنه هؤلاء هم فاسدو ماذا؟ العقيدة، ليسوا هكذا، فأنا أقول أنه عندهم، نحن نسميه شطحات، عندهم كذا، عندهم أشياء يصير نوع من التخليط. مختلف مختلف غير مخلف. مختلف أطلقت على الرواة وأطلقت على الكتب، على الكتب أطلق هذا الكتاب مختلف في النجاشي في تجربة محمد ابن أورمة قال كتبه صحاح إلا كتابا ينسب إليه في ترجمة تفسير الباطن فإنه مختلف عبر عن الكتاب لأنه ماذا؟ لأنه مختلف. في الفهرس الشرطوسي في نفس هذا الشخص أيضا قال في رواياته تخليط والموجود في رواياته إذا لاحظنا المعنى اللغوي للتخليط فواضح التخليط من الخلط من مساوق الخلط مساوق المز، هذا معنى الخلط لغة، وأصل الكلمة هو معقول من هذا، ستفيد معنى المز. فإذا أطلق هذا التعبير على الراوي يفهم من هذا أنه هذا الراوي بقرينة كون راوي ويطلق عليه هذا، يفهم من ذلك أنه يمزج يعني ليس على طريقة شنو واحدة، يعني يساوق هذا المعنى الاضطراب تذبذب عدم المشي على طريقة واحدة فيصير مختلف يعني يروي روايات صحيحة ويروي روايات شنو؟ يروي روايات صحيحة ويروي روايات غير صحيحة، وهذا هو المعنى الثاني اللي ذكرناه سابقا، وشنو؟ يخلط الغثة بالسمين والصحيحة بالسقيم، لا يبالي عمن أخذ وعمن يروي، نتيجة وماذا؟ أنه راح يجمع في رواياته في المجموعة غير متجانسة، هذا التخليط، هذا يناسب المعنى اللغوي، هذا المعنى الثاني الذي نقلناه عن المحققين، هذا يناسب المعنى الثاني، المعنى اللغوي يناسبه، وفيه تخليط، هذا فيه تخليط يعني ينسج، يعني يمزج بين أمرين مثلا لا ينبغي المزج شنو بينهما، لا ينبغي المزج بينهما، ليس له طريقة واحدة، كما هو الحال في أصحاب الكتب من علماء المتقدمين، له طريقة واحدة. هذا لا يوجد بين روايات مثلا صحيحة وبين روايات سخيمة، وبين روايات معتبرة، يروي عن الضعفاء، يروي عن الثقات، يروي عن كذا، هذا يعبر عنه لأنه مختلف. هذا أنسب يكون بالمعنى ماذا؟ بالمعنى اللغوي. لكن ينبغي أن نلاحظ أن مخلط الظاهر أنها لا تطلق إلا على الإنسان. لا تطلق إلا على الإنسان، يعني فلان مخلط يعني هو يجمع، يعني يجمع بين هذا وهذا، بين أمرين لا ينبغي الجمع بينهما، غير متناسقين. فهذا مرة يجمع بينهما في الحديث، مرة يجمع بينهما في مورد آخر، وهو مخلط يعني يجمع بين أمرين لا ينبغي الجمع بينهما، فتطلق على الإنسان. أما مختلط كما عرفنا لا، قد تطلق على الإنسان وقد تطلق على الكتاب. مختلط يعني فيه روايات صحيحة وفيه شنو؟ وفيه روايات مثلا، كتاب مختلط يعني فيه روايات صحيحة وفيه روايات غير صحيحة، فيه روايات موافقة للسياق العام العقائدي للطائفة، فيه روايات لا شنو؟ شاذة، فيه روايات شاذة. فيعبر عن الكتاب لأنه هذا لأنه مختلط، العبارة أكثر شمول، يجمع بين الصحيح وشنو؟ وغير الصحيح. فالصحيح بمنظار روائي، بمنظار عقائدي، بمنظار لغوي، بمنظار أدبي، فهذا كله يمكن إطلاقه. هذا الكتاب مختلط يعني يجمع بين الصحيح وغير الصحيح، فيمكن إطلاقه على غير الإنسان. لكن إذا أطلق على الإنسان فيقال فلان مختلط، فلان مختلط، واضح؟ هذا لي احتمالات، هذا لي احتمالات. الاحتمال الأول هو أن يراد به نفس هذا المعنى، أن يراد به بأنه هذا مختلط يعني هذا فيه هذان الأمران المتنافيان، فيه هذان الأمران المتنافيان، وهو عبارة عن قرابة وعدم استقامة كما قلنا على طريقة واحدة، في هذا من أمران. فلان مختلط عندما يعبر عن ذلك عن راوي، عن راوي يحتمل أن يكون المقصود هو أنه ماذا؟ أنه يروي روايات غير متناسقة، غير متناسبة، يروي الصحيح وغير الصحيح، يروي عن الضعفاء ويروي عن الثقات، فيقال فلان مختلط. يصحح هذا الإطلاق هو أنه يروي الروايات غير المتناسبة، هو يخلط ويخلط بين ماذا؟ بين هذه الأمور غير المتناسبة، يحتمل هذا، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يراد به فساد العقل، أن يراد به فساد العقل يعني جنون، فلان مختلط يعني مجنون، وهذا استعمال لغوي صحيح ونص عليه أهل اللغة في القاموس، قال اختلط يعني فسد عقله، ومن التعبيرات الدارجة فلان خلط في ماذا؟ في عقله، عبد الله اختلط يعني فسد عقله. فمختلط يحتمل أن يكون المقصود به شنو؟ إشارة إلى فساد عقل، هذا احتمال ثاني. احتمال الثالث أن يكون المقصود به هو فساد العقيدة، لكن فساد العقيدة بالمعنى اللي قلناه، مو بمعنى أنه فاسد العقيدة تماما، لا، وإنما هو إيماني لكنه عقيدة مثل عقائدي، لكنه شنو؟ يخلط، ليس على طريقة واحدة، وإنما يخلط بين هذا وهذا فيعبر. وهذا هو مقصود المحقق الأعرج عندما قال المقصود بالعبارة هو شنو؟ فساد العقيدة، يعني ليس مقصوده واضح، هذا ليس مقصوده هو المنحرف تماما، ولذا لا يطلق اطلاقا هذا الامر الا على الاماميه، لكن الاماميه اماميين اللي عندهم نوع من الشنو؟ نوع من الكذا، في الجانب العقائدي او في الجانب الروائي او في جانب اخر. فيحتمل ان يكون مختلط عندما يطلق في حق الشخص ان يكون المقصود ماذا؟ هذا المعنى الثالث. اذا هناك ثلاثه احتمالات في لفظ مختلط عندما يطلق على شخص، لكن ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار الشخص الذي يطلق عليه هذا التعبير، أنه أي هذه الاحتمالات الثلاثة يناسبه. بالنسبة إلى محل كلام جابر بن أبي الجعفي، الاحتمال الثاني مناسب لوجود قضية خاصة في جابر بن أبي الجعفي، وهو أنه في الكافي يروي أنه جابر بن أبي الجعفي بأمر من الإمام عليه السلام أظهر الجنون خوفا من السلطة في زمانه، فأظهر الجنون وأخذ يركض قصبة ويمشي في الشوارع والأطفال يسير الخمسة إلى آخره، وهذه الابتلاءات التي يتعرض إليها أمثال جابر وأمثاله. فأظهر الجنون، أظهر الجنون. وقت انتهى. هل يمكن أن ننتظر بهذا في حق جابر؟ هل يمكن أن نقول أن النجاشي والشيخ المفيد يقولون كان مختلطا بمعنى انه كان مجنونا يعني؟ هذا بعيد جدا، بعيد ان يكون المقصود من مختلط في عباره النجاشي في حق جابر بن يزيد الجعفي انه يعني يقولون فاسد عقله، هذا بعيد جدا، لانهم يعرفون قول الكتاب الكافي بالمراه ومسمع منهم ان هذا بامر هو اظهار الجنون وليس جنونا شنو؟ وليس جنونا حقيقيا. فبعيد جدا أن يكون هذا هو المقصود. الأنسب في حق جابر أن يكون المقصود هو التخليط، أيضا ليس لا في الروايات، لا في الروايات، وإنما التخليط في الجانب، نسميه الجانب الشنو؟ العقائدي غير المتعارف في أوساط الطائفة، غير المتعارف في أوساط الطائفة، وهذا أيضا له قضية يختص بها جابر، لأنه هو ينقل عنا أشياء وأسرار سمعها من الإمام عليه السلام، وأنه احتفظ بها لنفسه ويحدث بها في بعض الأحيان، عندما يحدث بسر بعض العقول لا تدرك هذه الأسرار، فقد يحمل على التخليط من هذا الباب. السلام له تتم ما تمنى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.